إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع شهادة أن محمد رسول الله، وأنها شفت شهادة التي هي مفتاح الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لن يدخل أحد الجنة إلا بهذا. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وعند المقتضى ذلك. وقلنا أن الشهادة لا تكون حقيقية وصحيحة إلا إذا كانت عن علم ودليل، فإن الشاهد الحق هو من يشهد بالحق ويعلم أنه يشهد بالحق. أما من سمع الناس يقولون قولا فقالت فهذا ليس بالشاهد. وقد سمعتم أن كل أحد يسأل في قبره من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يقول ها ها بارد. سمعت الناس يقول شيئا فقلت، فهذا الذي سمع الناس يقول شيئا فقال هذا مثابة الشاهد، ولا تنفعه أن يردد ما قال الناس، بل المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل هو عبد الله ورسوله، أكان بالهدى من الله فآمنا وصدقنا. فإذا لا بد أن يكون أن تكون الشهادة بأن محمد رسول الله، أن نشهد أنه عبد الله ورسوله حقا وصدقا، وأن يكون هذا عن دليل وبينة، لأن ادعاء النبوة ممكن لكل أحد أن يدعي أنه نبي وأنه رسول، وقد ادعى الكثيرون الكذابون. فادعاء النبوة وادعاء أنه مرسل من الله قد فعل كثير من الناس، ويجب أن نفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب. والنبي قال من بعده، قال لن تقوم الساعة حتى يخرج من بعده 30 أو قريبا من 30 كذابون، كلهم يدعون أنه نبي. تكذيب النبي الكاذب واجب حق، لا بد أن نقول للكاذب أنت كذاب، لست برسول الله ولست بنبي. كما كذلك من يدعي الألوهية يجب أن يقول له، يقال له كفرت وكذب كالدجال، فإنه يدعي أنه الله فإنه قد جاء ويتبعه عامة الناس. حتى إن الذي يخبر صلى الله وسلم عليه أن المدينة تخرج عن بكرة أبيها إلا الصلة، سبعون ألف من المدينة تخرج لتنضم إلى جنده وإلى عسكره، وهو كذاب والداعي للألوهية أكبر من النبوة، لكن لا بد للمؤمن أن يقول له أنت كاذب وأنت كافر أما بلغ فيه. فتكذيب المدعي بألوهية أو بنبوي أو بنبوة وبالتالي واجب، كما أن تصديق الصادق واجب، يجب أن نصدق الصادق. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي صادق، عندما قال إنه رسول الله كان صادقا، وقامت الأدلة العظيمة على والشاهدة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. فنعرف في هذه الخطبة إلى دليل عظيم من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أدلة السفر صدرة الحديبية. النبي في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لنذهب بالعمرة، ندبهم إلى أن يخرج بالعمرة. في هذا الوقت مكة تحت سيطرة الكفار من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون معه من المهاجرين الذين فروا بدينهم إليه من مكة ومن غيرها، ومن الأنصار أهل المدينة الذين آمنوا به من الأرض والخلف. وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة، حارب المشركين في بدر وانتصر عليهم، وحاربهم في أحد وهزم المسلمون فيها وانتصر المشركون، وجاء جموع الكفار في الخندق وحاصروا المدينة وكاد الإسلام أن ينتهي، لكن الله تبارك وتعالى الذي كتب نصر الإسلام وعز رسوله القصد بالرغم من تألف كل القوة في الجزيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإزارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حدث الخندق. بعد الخندق بسنة الرسول قال لأصحابه نذهب إلى عمرة ليعتمر، واستجاب للنبي 1400 من الصحابة استجابوا للنبي وخرج قاصدين البيت، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في المنام أنه يدخل المسجد الحرام ويعتمر، فخرجوا مستبشرين وفيهم فرح عظيم أنهم يرجعوا يعني إلى مكة ويعتمروا ويدخلوا البيت، هذا شيء عظيم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد الحرم وإذا يأتي من يخبره، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عيون له، جاء من يخبره قال: يا رسول الله، قريش جمعت لك يعني الجموع وجمعوا العود والمطاطيش، والعود اللي هم يعني الإبل كبيرة السن، والمطاطيش يعني الإبل التي لها طفل يعني الواجهة، وهذه تصلح الحرب، وذلك لتجديد الحرب جمعوا لها، يعني جمعوا لها ما لا يجمع في العادة للحرب، وتبايعوا ألا يدخلنها يعني النبي محمد أبدا، عموا ما يكفيكم، واستعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أرسل لهم رسل وأخبرهم أنه لم يأتي بالقتال، إنما جاء معظما لهذا البيت، وتعظيم البيت كان الكفار يعظمون بيت الله تبارك وتعالى ولا يردون عنه أحدا، فلو أنا جئت معظم لهذا البيت والذي أنا عليه، نحن جئنا معظمين، ما جئنا غاديين، وإنما جئنا معظمين لهذا البيت لنأخذ عمرته، قالوا لا يدخلون. أرسل لهم النبي عثمان بن عفان فكان له رحم وأقارب في مكة وعزيز، لم يرسل النبي رجلا آخر لأنه ممكن وهم لا يحترمون ولا يقدرون الرسل ممكن يقتلون. فلما ذهب عثمان وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني جاء معتمرا ولم يأتي مقابلا ونحن نؤدي العمرة ونحن، قالوا إن كيف أن تطوف وتكمل عمرتك تطوف، قال لهم لا ما كنت لأطوف يعني وما كنت بهذه العمرة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والصحابة الأكثر بعدها كانوا محرمين. ثم إنهم أخطأوا بالله وأشاعوا أو أشيع أنهم قتلوا، فلما جاء النبي الخبر بأن عثمان قد قتل قال النبي لا نذهب حتى ننجز القوم، قال لا خلاص قتل رسول الله، إذا هذا الأمر استجد فيها. فقال لهم النبي بايعوا على قال على الموت وإلا تسلم. فالألف وأربعمائة الذين كانوا مع النبي كلهم بايعوا بيعة موت، يعني نقاتل إما أن ننتصر وإما أن نسلم، وكلهم استجابوا لهذا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه البيعة إذا بقريش تبرد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك ظلت فرس النبي يعني يطاردهم، وأخيرا أرسلوا رجل يسمى سهيل العم، فلما رأى النبي قادما قال إنهم يعني سيرسلون إلى الصلح، قالوا ما أرسلوا هذا إلا لفرس الصلح، وكان هذا المفاوض لهم. طبعا أرسلوا قبل ذلك وعن عروة بن مسعود الثقفي، ولما جاء أراد أن يحطم يعني في نفسه في ضبط نفسيات المسلمين، فقال يا محمد أرى أن حولك أوباك الناس ولو جد الجد انفضوا عنك، قالوا اللي حولك دول أوباك، يعني دول ليسوا عصبية واحدة وإنما دول أوس وخزرج وهذا من هنا وهذا من هنا ومجد، وقالوا لو جد الجد انفضوا عنك. فضربه الصديق رضي الله تعالى عنه وسبه سبة كبيرة، قال له قم تصبر لله أنحن نفض عنه. وكذلك كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حارسا له مغيرة الشعب رضي الله تعالى عنه. وكان عروة أحيانا وهو يكلم النبي يقوم يمد يده إلى لحية النبي فيضربه على يده بقائم السيف ويقول له بعجلك اللحية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له من هذا؟ كان في مخنع في الحديث. قال له هذا مغيرة. قال له أيها الأخ يعني ما زلت في غدرتك بعد. وكان له قصة معه. ثم لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش وقد جاء يحس الأمر يشوف من اللي مع الرسول، فقال لهم قال قريش قال لهم شوفوا لقد رشيد الملوك، كان رجل سفير لقريش يسور فيه، قال لقد رشيت الملوك رشيت كسرى وقيصر، فوالله لم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. قال له ما رأيت ملك من هذه الملوك العظام أصحابه ومن حوله يعني الشعب يعظمون مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد، والله لا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، تقاتلوا على وضوء النبي، بس كل واحد يريد أن يصيب شيئا من بلل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يسقط بساطة إلا وقع في يد أحد منهم، فأخذها ودركها في وجهه وجهه. قال لهم أنا ما رأيت أحدا يعظم ذلك. ثم قال والله لا يسلموه لشيء هذا، يعني أنهم سيقاتلوا عنه إلى آخر الأمر. فعلمت قريش بعد يعني زيارة عروة بن مسعود أنهم أمام قوة ما تستحق، أرادوا تفتيشها له، ولذلك بعد ذلك نادوا إلى الصلح. لكن أرسلوا هذا سهيل بن عمرو المفاوض ومجاهد، فجاء الفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح قبل إسرائيل، فكان مما اقترحوه على النبي وضع الحرب عشر سنين، قالوا نضع الحرب بيننا وبينكم عشر سنوات، ثم إن من شاء يدخل في حلف قريش فليفعل، ومن شاء يدخل في حلف محمد فليفعل، يعني من شاء يتحالف معك من العرب خلاص يصير حليف، ومن شاء يبقى في حلفنا يكون حليفا، من أتاك منا رددت. قالوا يجيك منا يعني أي واحد يهاجر هجرة قضية هكذا من الكفار أو هجرة قصرية بمعنى أنه يفر بدينه إلى النبي، فلترد له رجل. وأما من أتانا منه يعني مرتد عن دينه وجاله فرج لا ترد. وكان هذا من أصعب الشروط، وذلك أن هذا يخالف حتى شيء من العرب، فإن من شيء من العرب أن المستجير لا يسلم، يعني لو جاء الشخص يستجير بك عندهم أنك لو أسلمت قلت له لا أنا أجيرك أو تسلمه لعدوك تصير نجس تصير ضعيف، كيف تسلم من يستجير بك؟ العرب تفتخر بأنها تجير من يستجير بها. وهذا أمر سيكون، هذا يبدو هذا الشخص على النبي صلى الله عليه وسلم، إن من استجار بك وجاءت فارا منا ترد، والذي سيأتي النبي مستجير يستجير مستجير من الكفار فكيف يرد؟ أمر صعب جدا. لكن النبي قال قبل يعني هذه الشروط لا تدعوني قريش إلى شيء تعظم به هذا البيت إلا أجبتها له. وكان الله تبارك وتعالى أمره أن يخرج. فلما قال النبي هذه الشروط وجاء أيضا طبعا الصحابة طبقوا وضعا شديدا، وكان من شدهم وأروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له ألست برسول الله؟ ألست بالمسلمين؟ يقول له فلماذا نرضى الدنيا من ديننا؟ قال يا رسول الله كيف نرضى الدنيا من ديننا؟ الدنيا لنا ان احنا من يستجير بنا رسول الكفار؟ فيقول له النبي انه رسول ولم يضيع. قال هذا ربي، يعني ان هذا الامر استقبله النبي بامر الله عز وجل، قال انه رب ولن يضيع. وفي اثناء كتابه العهد حصلت امور كذلك تشاطب كثير من المسلمين غضبا، فان النبي جلس يملي، كان الكاتب وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له اني اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فجاء سهيل اعترف قال له لا تكتب محمد رسول الله، فاكتب اسمك واسم عليه، اما لو نعلم انك رسول الله فلما قتلنا، ما نعرف انك انت رسول، ما نعترف انك رسول الله، ولكن اكتب في العهد اسمك واسم عبيد. فقال النبي العبيد انظر يا رسول الله اكتب هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله. فقال علي والله لا انظر. قال له ما انظر؟ لا انظر انظر رسول الله؟ لا. فقال النبي اريني وريني الكتاب. والنبي ما كان يقرا صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله ومسح النبي نفسه وقال له اكتب هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وكتب الشروط. في اثناء كتابه الشروط وخط التوقيع على العقد، واذا ابو جندل ياتي، ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، وجاء يكتب في خيول ويقول يا مسلمون اجيبوا، جئت اليكم اجيبوا. فالتفت اليه طبعا ابوه اللي قاعد يكتب العقد العهد هذا، فقال شوف اول شيء نرد هذا الرد. فقال له النبي دعوني، يعني فقط يعني شفاعة اسمع فيه النبي، قال دعوني. قال له لا توفي على العقد الا اذا رجع، هذا اول امر يرد هذا. فالمسلمون لما راوا هذا وان هذا الحديث الان الحاله اصبحت ما كده، كيف ان النبي يرد من يستجير بالمسلمين الى الكفار، وابو جندل يقول يا جماعه كيف يعني كيف تسلموني يعذبونني جاي في وهو مخيل في الخيول. فقال له النبي اصبر يا ابا جندل ان الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. اوقع العقد على هذا وامر بالرد، حتى ان عمر قام بجوار أبو جندب وسيره وصار يخلي السيف يعني قريبا من يده وخلاه اصبر يا أبو جندب. ثم والله إن لدمع أحدهم كدم كذب هذا حتى يأخذ هو نفسه السيف بنفسه ويقتل أباه، لكنه ظن بأبيه رضي الله تعالى عنه هو أبو جندب. وسار الأمر وصار المسلمون في غم وهم شديد بعد هذا الأمر. وجاء المسلمون يسأل بعضهم بعضا: ألا ندخل لنا رسول الله أننا سندخل مكة؟ يقول يا رسول الله: ألا تقل لنا أننا سندخل مكة؟ ويقول عمر لأبي بكر: يقول أليس برسول الله؟ أليس من المسلمين؟ لماذا نفضل دنيا من ديننا؟ ألم يقل لنا بأننا سندخل مكة؟ فقال له: قال لك هذا العام؟ هذا هو بكر. ثم قال له عمر: الزم هذا والله إنه رسول الله. قال له: الزم هذا الغرب موضع الركاب، موضع الإسلام لما تركب ركاب، قال له: الزم هذا فوالله إنه رسول الله. قال: والله إني أعلم أنه لرسول الله، لكن شلون يعني كيف نرضى بهذا؟ فقالوا: خلاص، قالوا: انه ربه ولن يضيعه، يعني انا النبي انا يفعل هذا، يعني من على راي ان الله تبارك وتعالى قال: هذا رسول الله ولا يمكن ان يكون فعل هذا وهو يفعل هذا لوحي من الله تبارك وتعالى ولن يضيعه يرضى بها. جاء النبي بعد ان تم التوقيع فقال لاصحابه: طبعا ذلك يعني نبي سفر هذه المسلمين ساكنين هذه من المدينة، والهدي محله في مكة في المسجد الحرام. وضرب الصغير قال: ما يدخل الهدي لا يدخل، لا أنتم ولا الهدي اللي هم يبنوا الفكر، وكان الهدي يضربوها يعقفوها فلترجع مرة ثانية خارج الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي: حل، احنا محصرين يعني، حلوا ابن عمر. فما ما استجاب للنبي احد الصحابه. دخل النبي غاضبا صلى الله عليه وسلم وخرج له ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال: ومالي ومالي الامر وانا امر بالامر فلا يطاع، انا لا امر احصار ما في عوني. فقال له: يا رسول الله اخرج انت واذبح حليا احلق راسك، نادي الحلاق يحلق بس يفعل يعني يفعلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا ما كلمه على ذلك، ذبح حليه ونادى الحلاق يحلق راسه. فلما راى المسلمون ذلك كلهم ذهب يحلق يذبحون هديهم وكذلك يحلقون رؤوسهم، لكن جاء انهم كان بعضهم أن يقتل بعضا من الغم، من الغم اللي هم فيه، وهم واحد يحلف بالثاني من الغم، وهذا اعتقاد أنه يعني الموتى الذي يحلق بها يقطع بها يعني شيئا من رأس أو من عنق أخيه. وفعل هذا وأنزل الله تبارك وتعالى قوله في عودة المسلم، انظر الحدث كيف يحصل. نبي راجع أنزل الله عليه صوته: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع الإيمان، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إلى أن قال الله تبارك وتعالى في آخر السورة: لقد صادق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قبل تحقق رؤيا الرسول ودخول مكة جعل الله لكم فتح قبل هذا الكف. هذه الشروط التي في ظاهرها أنها كانت ضد المسلمين هي شروط نصر وفتح عظيم. أول من سمع من فم النبي عمر، لأنه كان أكثر واحد يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشروط. نداء النبي وقرأ عليه الآيات، فقال يا رسول الله أو فتحه يعني هذا الذي صار فتح؟ فقال النبي إيه والله إنه لفتح، هذا فتح. وقد كان هذا أعظم فتح في الإسلام. انظروا كيف كانت هذه الشروط كلها في صالح المسلمين. فأول أمر لما وقعت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، الناس آمنوا، بدأ الناس يذهبون إلى مكة ويرجعون ويذهبون، وهم أهل مكة يأتون ويشاهدوا الإسلام كذلك عن كثب. فدخل معظم أهل مكة في الإسلام، فكان هذا باب فرج وباب هذا أنه بدأ الدخول في الإسلام. هذه السنة السابعة، هذه كانت سنة الدخول، دخول كبراء قريش في الإسلام. دخل خلف الوليد، دخل عمرو بن العاص، دخل عكرمة، دخل فيه. هذا أول شيء. الأمر الآخر، قضية هذا الشرط المجحف، وهو أن من فر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا رده، ومن أتى النبي من كفار، يعني من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من كفار من الكفار فإنه يجب أن يرده. جاء النبي واحد اسمه أبو جهل فار، وقال للمسلمين أنا فررت من محرزي وجاء، لم يأتي يمضي وقت قليل إلا وصلت قريش اثنين رجلين علشان يرجعوه مرة ثانية. فالنبي قال لأبي جندل، قال يعني يا أبي جندل أنا ليه نعم لا بد أن تركه. فأخذوه الاثنين ورجعوا، يرجعون به مرة ثانية إلى وهم في ذو الحليفة، مكان قليل اللي هو مكان الإحرام، إحرام أهل المدينة. جلسوا كده يستظلوا في قيلة يعني يقيلوا. فقال أبو جنب الواحد من الاثنين، قالوا ما شاء الله أرني سيفك، مع السيف كده فرحان فيه. فوراه إياه أمن له وأعطاه السيف، فلما أخذ السيف على طول فكه من غمده وأطار رأس واحد منهم، والثاني أرض، والثاني ركضا إلى المدينة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نجا من الاثنين. فقال النبي لما رآه قال لقد رأى هذا فزع. فلما جاء قال يا رسول الله قتل صاحبي وأنا فرق اللي هو أبو جنة، ولن يأتي وقت قليل إلا أبو جنة الواحد. قال يا رسول الله قد أبرأ الله، يعني قد أوصى الله ذمتك، أنت سلمتني وأنا اللي تصرفت هذا التصرف قتلتها. فقال النبي ويؤمي مسعر الحرب لو كان معروفا. فقال يعني يا جندل يعني لا بد ان ترفع. فقال خلاص ما دام الامر ارجع اليهم، وطبعا قتل واحد فيهم واذا لا سيقتلوه، ذهب الى ساحل البحر اللي جاء في يمه واخذ كلام وارسل لي يعني الى مكه، قال لهم اي واحد يفر يجي لا تحل الرسول عندي هنا يأتوا. فكان كل من فر ويروح يروح لأبو جندل، وأبو جندل مع جماعته يأمرون نهارا ويخرجون ليلا، وقطعوا الطريق على قريش. قريش على طريقها شريعة حياتها الذهاب إلى الشام. فكان خلاص كل من يذهب يعني جهة الشام يقفلوا بالمرصاد. فجاء بعد ذلك قريش مستجيرة وقالت له يعني يا محمد خلاص الشرط هذا اللي بيننا وبينك، في إن من أتانا من جاءك منا رددته قال خلاص خلي عندك خلي أبي جندل. فأرسل أبو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل هو أصحابه، كانوا أصحابهم حوالي نحو 15 رجلا، وجاءوا إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم التحفين بالمهاجرين، فسخط هذا الشرط. ثم كان بعد ذلك شرط آخر كان سببا كذلك في فتح مكة بعد ذلك. طبعا في السنة السابعة خرج النبي والألف وأربعمائة صفر الذين كانوا مع النبي في الحديبية للسنة الثالثة بس فقط. والنبي أمر أن لا يخرج كان غيرهم، ومنح الله تبارك وتعالى هؤلاء. فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلمه، فجعل نزول ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فكان هذا الفتح القريب هذا الفتح. ثم أخبره الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين يعني 1400 الله تبارك وتعالى جعل لهم منحة كذلك هم خاصة بهم. قال سيقول المخلفون من العرب إذا سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغارب لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله يقول لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدونا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. المخلفون من الأعراب الذين لم يخرجوا مع النبي في الحديبية، فإن النبي لما ندب أصحابه بأن يخرجوا للعمرة قال كثير من المنافقين والله لا يعودون أبدا. قال هؤلاء إذا راحوا مكة سيستأصلهم الكفار ولن يعودوا أبدا. فلذلك هؤلاء المخلفون لم يجعل الله تبارك وتعالى له النصيب في الغنيمة التي ادخرها الله تبارك وتعالى لهؤلاء وهي فتح خيبر. قال سيقول المخلفون من العرب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الشاهد من هذا الأمر وكله مواعظ وعبارة عظيمة أنها من أعظم الشواهد على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حق نصر، فإنه أخبر بخبر مستقبلي وقع الخبر كما أخبر صلوات وسلم ولم يكن هذا من عنده بل إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وإخبار من الله، وقع الخبر كما أخبر الله وقع الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة الفتح بقوله جل وعلا محمد رسول الله، هذه شهادة الله، شهادة الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله. والذين معه أشداء الكفار وحمعوا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فذكرهم الله تبارك وتعالى بصفاتهم الحسنة هذه في الكتب التي أنزلها من قبل. كذلك أخرج فرقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض الله تبارك وتعالى عن أصحابه الميامين الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، اتبعوه في المشقة وجاهدوا في الله حق جهاده، فكان النصر والعز للإسلام وأهله، وجعلنا من أتباعهم بإحسان. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.